رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله جل وعلا لم يخلقنا عبثا، وكيف يتخيل ذو عقل أن الله خلق الخلق وأوجده من العدم ورزقه ما رزقه من الأمور والنعم ثم لا يكون وراء هذا الخلق قصد ولا حكمة؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فمعنى ذلك أن من اعتقد أن الإنسان يموت ويحيا وما وراءه حساب ولا عقاب ولا جزاء ولا ثواب فكأنما نسب العبث إلى الله جل وعلا، والله متنزه عن كل عيب وعن كل نقص. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، إن الله جل وعلا متنزه عن كل عيب مبرأ من كل نقص. فمن اعتقد أن الله جل وعلا خلق الخلق هكذا بدون حكمة وبدون أن يكون وراء ذلك غاية فقد نسب العبث إلى الله تعالى، والله منزه عن أن ينسب إليه أي نقص أو أي عيب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تعودون إلينا في الدار الآخرة؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملة؟ وأعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التوحيد. أعظم ما جاء به الرسول أن لا يشرك مع الله في عبادته أحد. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أمر التوحيد، توحيد الألوهية. ولقد عرف الكفار ذلك فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم المشركون معنى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوها، فهموا أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل جهة العبادة لواحد فرد صمد دون سواه من الآلهة التي كانوا يعبدون، وهذا الأمر هو أول ما يدعى إليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فبدأ بالتوحيد قبل الصلاة والزكاة، فأول وأفرض ما هو عليك أن توحد الله بتوحيد عبادتك أنت، وكل ما يأتي منك بعد من الطاعات فإنما هو مؤسس على هذا الأصل. فلا يقبل منك صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا عدل ولا صرف إلا إذا كنت موحدا، فإن المشرك لا يقبل منه عمل، عمله حابط مردود عليه ولو كان ما كان في الكثرة والإتقان. عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول شيء قبل الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويقيم الصلاة بعد هذا، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي بعض روايات حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا أول ما يصحح وأول ما يبدأ به، وهذا أصل العلم، لا يصح علم بسواه، وكان المشركون يعلمون حقيقة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه دعاهم إلى توحيد الله وحده وإفراده سبحانه بالعبادة دون معبوداتهم التي اتخذوها من دونه جل وعلا. فقالوا وقد فهموا المراد، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. قال هذا جهال الكافرين المشركين. فما أقبح رجلا يدعي العلم وهو لا يعلم ما علمه جهال المشركين المتقدمين، وهو لا يعلم حقيقة دعوة سيد المرسلين، لا يعلم حقيقة الدين، لا يعلم حقيقة ما أسست عليه الملة وأقيمت عليه الشريعة، وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وحده. فهذا أول شيء. وأما الذي هو ثاني فهو أن تعرف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعرف قدره. وسأدلك بإشارة من كلام أهل العلم من سلفنا المتقدمين لتعرف بها مقام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في العلم والعمل، إن لم تكن لذلك مدركا ولا به عالما. فمما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحل الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلاه، وخصه بذروة سنامه. فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة التي تعرفت تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها، أمكن الفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها أيضا. فإذا احتج به الغزاة والمجاهدون، إذا احتجوا بالنبي المأمون صلى الله عليه وسلم، إذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف، احتج به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك. وإذا ما احتج به الزهاد والمتخلفون عن الدنيا على فضلهم، احتج به الداخلون في الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفيذ أمره. وإذا احتج به الفقير الصابر، احتج به الغني الشاكر. وإذا احتج به أهل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيحها، احتج به العارفون على فضل المعرفة. وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم، احتج به أرباب العز والقهر للمبطلين والغلظة عليهم والبطش به. وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة، احتج به أرباب الخلق الحسن والمزاح المباح الذي لا يخرج عن الحق وحسن العشرة للأهل والأصحاب. وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد والمغيب، احتج به أصحاب المدارات والحياء والكرم أن يبادروا الرجل بما يكره في وجهه. وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود، احتج به الميسرون المسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته ويسرها وسهولتها. وإذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه، احتج به من راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث لصلاح الدنيا والدين. وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليها، احتج به من قام بالأسباب ووضعها مواضعها وأعطاها حقها. وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوع، احتج به من شبع وشكر ربه على الشبع. وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال، احتج به من انتقم في مواضع الانتقام. وإذا احتج به من أعطى لله ووالى لله، احتج به من منع لله وعادى لله. وإذا احتج به من لم يدخر شيئا لغد، احتج به من يدخر لأهله قوت سنة. وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز الشعير والخل، احتج به من يأكل اللذيذ الطيبة كالشواء والحلوى والفاكهة والبطيخ ونحوه. وإذا احتج به من سرد الصوم، احتج به من لم يسرد الفطر فكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وإذا احتج به من رغب عن الطيبات والمشتهيات، احتج به من أحب أطيب ما في الدنيا وهو النساء والطيب، وإذا احتج به من ألان جانبه وخفض جناحه لنسائه، احتج به من أدبهن وآلمهن وطلق وهجر وخيرهن، وإذا احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه، احتج به من باشرها بنفسه فآجر واستأجر وباع واشترى واستسلف وأدان ورهن، وإذا احتج به من يجتنب النساء بالكلية في الحيض والصيام، احتج به من يباشر امرأته وهي حائض بغير الوطن، ومن يقبل امرأته وهو صائم، وإذا احتج به من رحم أهل المعاصي بالقدر، احتج به من أقام عليهم حدود الله فقطع السارقة ورجم الزانية وجلد الشارب، وإذا احتج به أرباب الحكم بالظاهر، احتج به أرباب السياسة العادلة المبنية على القرائن الظاهرة، فإنه حبس في تهمة وعاقب في تهمة، وأحق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعلمهم بسنته وأتبعهم لها. في أي فصيل من هذه التي ذكرت كان، في أي فصيل من هذه الفصائل التي ذكرت كان هو أحقهم به، أعلمهم بسنته وأتبعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن تتوفر على هذين الأمرين، على توحيد ربك، توحيد عبادتك أنت، فقد فرضه عليك قبل أن يفرض عليك الصوم والصلاة والزكاة والحج وكل فرض، فهذا أول مفروض عليك، توحيد عبادتك أنت ربك جل وعلا، وأن تخلص الله رب العالمين بالعبادة حتى لا يكون لغيره حظ في عبادتك، لا في ظاهر ولا في باطن. وأما الثاني فهو متابعة رسول الله. من عرف الله رب العالمين من طريقه، فإن الله رب العالمين أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، فعرفنا الله بأسمائه وصفاته، عرفنا الله رب العالمين بحكمته في قدره وشرعه، عرفنا الله رب العالمين في كل ما يأتي منه جل وعلا مما قدره في الأمور الكونية القدرية، ومما أمر به أو نهى عنه في الأمور الدينية الشرعية، وما عرفنا ذلك إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعرف الأصل الأول إلا من طريق الأصل الثاني. لا يمكن أن تكون موحدا حتى تكون متبعا، وإلا فهذا من المستحيل الذي لا وجود له، أن يكون إنسان موحدا وأن يكون غير متبع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه لا يمكن تحقيق التوحيد إلا بتدريج المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فاعرف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وعزره ووقره، وعظمه بقلبك، وعظمه بلسانك، وعظمه بجوارحك، بالتزام شرعه والقص على أثره والتزام سنته ومجانبة البدع كمجانبة الشرك في التوحيد. فإذا فعلت فأنت من المفلحين السعداء إن شاء الله رب العالمين، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، كلكم ضال إلا من هديته، كما قال ربنا جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا يا رب العالمين. الخلق كلهم في ضلال وحيرة إلا من رحمه الله رب العالمين فأنقذه من الضلال وأخرجه من الحيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن عرض نفسك لرحمات ربك، فإن الله تبارك وتعالى قد قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاتق الله، اتق الله في نفسك، لا تضيع عمرك ولا تبدد آخرتك، واحرص على أيامك ولياليك وعلى ساعاتك وأنفاسك وثوانيك، واحذر أن يضيع شيء من ذلك بددا، ورد العجز على الصدر، إياك ومخالطة البطالين. ضن بأيامك ولياليك، ضن بوقتك على أن يكون على مذبح الفراغ قربانا للشيطان، فتكون مخذولا أحوج ما تكون إلى حسنة، وقد ضيعت وبددت وخسرت وفرطت. اتق الله ربك، واتق الله رب العالمين في نفسك، واتق الله رب العالمين في من تحت يدك، فإنك مسؤول عنهم بين يدي ربك. فإذا سألك لما فعلت فجهز للسؤال جوابا، إذا قال لك لما لم تفعل فأحضر لهذا السؤال جوابا صوابا. اتق الله رب العالمين في من تعول، واتق الله رب العالمين في أهلك، خذهم بالشدة على أمر الله حتى يستقيم حالهم وحتى تنضبط خطواتهم على الصراط المستقيم. واحذر، واحذر أن تكون إماعة في أيدي النساء، فإن ذلك لا يمكن أن يقودك إلا إلى النار وبئس القرار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله جل وعلا لم يخلقنا عبثا، وكيف يتخيل ذو عقل أن الله خلق الخلق وأوجده من العدم ورزقه ما رزقه من الأمور والنعم، ثم لا يكون وراء هذا الخلق قصد ولا حكمة؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فمعنى ذلك أن من اعتقد أن الإنسان يموت ويحيا وما وراءه حساب ولا عقاب ولا جزاء ولا ثواب، فكأنما نسب العبث إلى الله جل وعلا، والله متنزه عن كل عيب وعن كل نقص. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، إن الله جل وعلا متنزه عن كل عيب، مبرأ من كل نقص. فمن اعتقد أن الله جل وعلا خلق الخلق هكذا بدون حكمة وبدون أن يكون وراء ذلك غاية، فقد نسب العبث إلى الله تعالى، والله منزه عن أن ينسب إليه أي نقص أو أي عيب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا، وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تعودون إلينا في الدار الآخرة؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا؟ وأعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التوحيد. أعظم ما جاء به الرسول ألا يشرك مع الله في عبادته أحد. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أمر التوحيد، توحيد الألوهية. ولقد عرف الكفار ذلك فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فهم المشركون معنى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوه، فهموا أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل جهة العبادة لواحد فرد صمد دون سواه من الآلهة التي كانوا يعبدون، وهذا الأمر هو أول ما يدعى إليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فبدأ بالتوحيد قبل الصلاة والزكاة. فأول وأفرض ما هو عليك أن توحد الله بتوحيد عبادتك أنت، وكل ما يأتي منك بعد من الطاعات فإنما هو مؤسس على هذا الأصل. فلا يقبل منك صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا عدل ولا صرف إلا إذا كنت موحدا. فإن المشرك لا يقبل منه عمل، عمله حابط مردود عليه ولو كان ما كان في الكثرة والإتقان. عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول شيء قبل الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويقيم الصلاة بعد هذا، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي بعض روايات حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا أول ما يصحح وأول ما يبدأ به، وهذا أصل العلم، لا يصح علم بسواه. وكان المشركون يعلمون حقيقة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه دعاهم إلى توحيد الله وحده وإفراده سبحانه بالعبادة دون معبوداتهم التي اتخذوها من دونه جل وعلا. فقالوا وقد فهموا المراد: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. قال: هذا جهال الكافرين المشركين. فما أقبح رجلا يدعي العلم وهو لا يعلم ما علمه جهال المشركين المتقدمين، وهو لا يعلم حقيقة دعوة سيد المرسلين، لا يعلم حقيقة الدين، لا يعلم حقيقة ما أسست عليه الملة وأقيمت عليه الشريعة، وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وحده. فهذا أول شيء. وأما الذي هو ثاني فهو أن تعرف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعرف قدره. وسأدلك بإشارة من كلام أهل العلم من سلفنا المتقدمين لتعرف بها مقام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في العلم والعمل، إن لم تكن لذلك مدركا ولا به عالما. فمما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحل الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلاه، وخصه بذروة سنامه. فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة التي تعرفت تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها، أمكن الفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها أيضا. فإذا احتج به الغزاة والمجاهدون، إذا احتجوا بالنبي المأمون صلى الله عليه وسلم، إذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف، احتج به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك. وإذا ما احتج به الزهاد والمتخلفون عن الدنيا على فضلهم، احتج به الداخلون في الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفيذ أمره. وإذا احتج به الفقير الصابر، احتج به الغني الشاكر. وإذا احتج به أهل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيحها، احتج به العارفون على فضل المعرفة. وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم، احتج به أرباب العز والقهر للمبطلين والغلظة عليهم والبطش به. وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة، احتج به أرباب الخلق الحسن والمزاح المباح الذي لا يخرج عن الحق وحسن العشرة للأهل والأصحاب. وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد والمغيب، احتج به أصحاب المدارات والحياء والكرم أن يبادر الرجل بما يكره في وجهه، وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود احتج به الميسرون المسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته ويزرها وسهولتها، وإذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه احتج به من راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث لصلاح الدنيا والدين. وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليها احتج به من قام بالأسباب ووضعها مواضعها وأعطاها حقها، وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوع احتج به من شبع وشكر ربه على الشبع، وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال احتج به من انتقم في مواضع الانتقام، وإذا احتج به من أعطى لله ووالى لله احتج به من منع لله وعادى لله، وإذا احتج به من لم يدخر شيئا لغد احتج به من يدخر لأهله قوت سنة، وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز الشعير والخل احتج به من يأكل اللذيذ الطيبة كالشواء والحلوى والفاكهة والبطيخ ونحوه، وإذا احتج به من سرد الصوم احتج به من لم يسرد الفطر فكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، وإذا احتج به من رغب عن الطيبات والمشتهيات احتج به من أحب أطيب ما في الدنيا وهو النساء والطيب، وإذا احتج به من ألان جانبه وخفض جناحه لنسائه احتج به من أدبهن وآلمهن وطلق وهجر وخيرهن، وإذا احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه احتج به من باشرها بنفسه فآجر واستأجر وباع واشترى واستسلف وأدان ورهن، وإذا احتج به من يجتنب النساء بالكلية في الحيض والصيام احتج به من يباشر امرأته وهي حائض بغير الوطن ومن يقبل امرأته وهو صائم، وإذا احتج به من رحم أهل المعاصي بالقدر احتج به من أقام عليهم حدود الله فقطع السارقة ورجم الزانية وجلد الشارب، وإذا احتج به أرباب الحكم بالظاهر احتج به أرباب السياسة العادلة المبنية على القرائن الظاهرة، فإنه حبس في تهمة وعاقب في تهمة، وأحق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بسنته وأتبعهم لها. في أي فصيل من هذه التي ذكرت كان في أي فصيل من هذه الفصائل التي ذكرت كان هو أحقهم به أعلمهم بسنته وأتبعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن تتوفر على هذين الأمرين، على توحيد ربك، توحيد عبادتك أنت، فقد فرضه عليك قبل أن يفرض عليك الصوم والصلاة والزكاة والحج وكل فرض، فهذا أول مفروض عليك، توحيد عبادتك أنت ربك جل وعلا، وأن تخلص الله رب العالمين بالعبادة حتى لا يكون لغيره حظ في عبادتك لا في ظاهر ولا في باطن. وأما الثاني فهو متابعة رسول الله، من عرف الله رب العالمين من طريقه، فإن الله رب العالمين أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، فعرفنا الله بأسمائه وصفاته، عرفنا الله رب العالمين بحكمته في قدره وشرعه، عرفنا الله رب العالمين في كل ما يأتي منه جل وعلا مما قدره في الأمور الكونية القدرية ومما أمر به أو نهى عنه في الأمور الدينية الشرعية، وما عرفنا ذلك إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف الأصل الأول إلا من طريق الأصل الثاني، لا يمكن أن تكون موحدا حتى تكون متبعا، وإلا فهذا من المستحيل الذي لا وجود له، أن يكون إنسان موحدا وأن يكون غير متبع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يمكن تحقيق التوحيد إلا بتدريج المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فاعرف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وعزره ووقره، وعظمه بقلبك، وعظمه بلسانك، وعظمه بجوارحك، بالتزام شرعه والقص على أثره والتزام سنته ومجانبة البدع كمجانبة الشرك في التوحيد. فإذا فعلت فأنت من المفلحين السعداء إن شاء الله رب العالمين، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. كلكم ضال إلا من هديته، كما قال ربنا جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا يا رب العالمين. الخلق كلهم في ضلال وحيرة إلا من رحمه الله رب العالمين فأنقذه من الضلال وأخرجه من الحيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن عرض نفسك لرحمات ربك، فإن الله تبارك وتعالى قد قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاتق الله، اتق الله في نفسك، لا تضيع عمرك ولا تبدد آخرتك، واحرص على أيامك ولياليك وعلى ساعاتك وأنفاسك وثوانيك، واحذر أن يضيع شيء من ذلك بددا، ورد العجز على الصدر، إياك ومخالطة البطالين. ضن بأيامك ولياليك، ضن بوقتك على أن يكون على مذبح الفراغ قربانا للشيطان، فتكون مخذولا أحوج ما تكون إلى حسنة، وقد ضيعت وبددت وخسرت وفرطت. اتق الله ربك، واتق الله رب العالمين في نفسك، واتق الله رب العالمين في من تحت يدك، فإنك مسؤول عنهم بين يدي ربك. فإذا سألك لما فعلت فجهز للسؤال جوابا، إذا قال لك لما لم تفعل فأحضر لهذا السؤال جوابا صوابا. اتق الله رب العالمين في من تعول، واتق الله رب العالمين في أهلك، خذهم بالشدة على أمر الله حتى يستقيم حالهم، وحتى تنضبط خطواتهم على الصراط المستقيم. واحذر، واحذر أن تكون إماعة في أيدي النساء، فإن ذلك لا يمكن أن يقودك إلا إلى النار، وبئس القرار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.